إلى مسألة كان يدلس ومسألة كان مدلسا. طبعا بعض العلماء يقول بأنه القول بكان يدلس أخف، أو يعني لا تقدح مثلا، لا تقدح بسند الحديث، بخلاف قولنا كان مدلسا. فإيش قولك شيخنا؟
أنا لا أعلم هذا التفريق،
ولا يعني ما في
ولا يعني أنا أستطيع أن أفرق بينهما، لأنه كان يدلس فعل مضارع، يعني من شأنه أن يفعل ذلك. فإذا أردت أن تركب من فاعل مضارع اسم فاعل بيطلع مدلس. أنا ما أدري أنت قرأت هذا ولا أنت تظن هذا؟
لا قرأت يا شيخنا.
ربما دلس، لك تقصد ربما دلس؟
لا، نحن خلينا عن كلامه. أنا أشهده
ربما دلس.
هل قرأت التفريق بين من قيل فيه مدلس وبين من قيل فيه كان يدلس؟
نعم شيخنا.
ولا مثلا دلس؟
لا شيخنا، هذا الذي يحضرني.
طيب،
كان يدلس غير كان مدلسا.
طيب تذكر المصدر؟ ما أظنك تذكر.
هو بما أنه يعني كتب اللي أنا يعني.
لا تتعب حالك.
نعم تذكر.
قول تذكر قول. لا
لا شيخنا، إن شاء الله أستحضر أو أبحث وأرد لك خبر.
وتأبى عليه أن تقول لا؟
لا لا أقول لا لا،
أنا مقنع منك لا وحدي.
خلص. أول شيء مسألة الإحرام من التنعيم، ذهبت الحمد لله رب
العالمين. أول مسألة ماذا؟
الإحرام من التنعيم. ذهبت الحمد لله عز وجل قبيل شهر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة الحمد لله
إن شاء الله.
فطبعا أول عمرة لي كانت هذه المرة، فأحرمت من أبار علي الحمد لله، ومن ثم أردت أن أعتمر عن جدي المتوفى، فأحرمت من التنعيم، اغتسلت ثم ارتديت ملابس الإحرام، فقال لي أحد الإخوة أنه لا يجوز هذا، فمباشرة خلعت ملابس الإحرام بعد تردد، ثم التقيت بأحد المشايخ الفضلاء الذين تظنون فيهم خيرا، فأشار علي أو فقال لي أو فأفتاني أن أذهب إلى الحرم وأرتدي ملابس الإحرام وأن أكمل مسيرة العمرة. فماذا تقولون بهذه الفتية؟ جزاكم الله خير.
أنا أقول ليس في السنة الاعتمار من التنعيم من المسجد المسمى بمسجد عائشة، جزاك الله خير وعسلك الله. ليس في السنة أولا هذا الذي ذكرته، أن يعتمر المسلم الآفاقي اللي جاي من وراء المواقيت من مسجد عائشة أو من التنعيم، هذا أولا. ثم ليس هناك في السنة ما يحبب أو يرغب المعتمر أن يكثر من الاعتمار في حالة إقامته في مكة. كل شيء وقع مما له علاقة بالاعتمار من التنعيم هو قصة عائشة، وأظن أنك تعلم قصتها ولا بد، وتعلم السبب الذي من أجله أذن النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة أن تحرم من التنعيم. على ذلك نحن نقول جمعا بين هذا الحديث وبين الحياة العامة التي كان يعيشها الحجاج والعمار من حيث أنهم ما كانوا يفعلون فعل عائشة، أي حجوا وانتهوا ويلا روحوا جيبوا عمرة من التنعيم، أو اعتمروا في شهر رمضان أو غير من أشهر العام، يلا راهين جايين كما يفعل البعض عمرة. هذا بلا شك داخل في أصلين اثنين من أصول السنة. الأصل الأول: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وهذا يؤيد بأحاديث إياكم ومحدثات أمور إلى آخره. الأصل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام تأييدا لنص القرآن: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال عليه السلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فاتخاذ التنعيم موردا ومباء لتجديد العمرة هذا لم يكن من عادة السلف الصالح، وإنما وقعت في حادثة السيدة عائشة. فنحن نقول: أولا، هذه الحادثة وقعت لعذر طرؤ الحيض على عائشة قبل دخولها مكة، وأظنك تذكر أيضا هذا. طيب، ومما تذكر مما أشرت إليه آنفا ولابد الآن من تذكير بهذا، أنه لما الرسول عليه السلام أعلن الرجوع إلى المدينة بعد أن انتهوا من طواف الوداع، دخل على عائشة فوجدها تبكي: ما لك؟ قالت: مالي، يعود الناس بحج وعمرة وأعود أنا بحج دون عمرة، علما أنها كانت هي نوت كأهل بيت الرسول نساء الرسول كلهم حجا وعمرة. لكن لما طرى عليها الحيض وهم في سرف مكان قريب من مكة، دخل عليها يومئذ وجدها تبكي: ما لك؟ أنفشتي؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. فإذا هي لم تتمكن من إتيان بعمرة الحج بسبب الحيض الذي طرأ عليها. فلما دخل عليها وعليكم السلام ورحمة الله، لما دخل عليها المرة الثانية حينما تهيأوا للرحيل وقالت تلك الكلمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بآله شفوقا، وكان يحقق دائما هوى أزواجه ما لم يكن في معصية، وهذا من أدب اللي قدمه الرسول عليه السلام لرجال متزوجين من النساء. فأشفق عليها وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي الصديق أن يردفها خلفه ويخرج بهذا التنعيم وتأخذ من هناك عمرة. فنحن إذا نقول هذه عمرة الحائض، وبما أن الرجال الحمد لله ربنا امتن عليهم ما حيضهم بصح التعبير، فإذا الرجال ما الحصة بمثل هذه العمرة. كذلك النساء الطاهرات اللي ما عرض لهن ما يمنعهن من العمرة ليس لهن حظ في هذه العمرة. من ترى عليها مثل ما ترى على عائشة فهي لها حق أن تخرج للتنعيم بعد الحج وتأتي بالعمرة الفائتة. إذا هذا كقضاء لعبادة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، فهذا تشريع لمن عليه قضاء، وقضاء مشروع، لأنه قضاء في قضائين: قضاء مشروع كهذا، وكرجل كما قال عليه السلام: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلي حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وقضاء غير مشروع: واحد ترك صلوات ما شاء الله في أول أيام إسلامه وإيمانه وبلوغه سن التكليف، ثم تاب، تاب الله عليه، بده بقى لإيش يقضي مش ما فاته بل ما فوته هو على نفسه، هذا لا سبيل القضاء. نعم
شيخنا تعقيبا يعني هيك مثل الأولى مسألة الإحرام من التحريمات المسألة الحالة فقط، ودليل ذلك قصة سيدتنا عائشة رضي الله عنها، وما عدا ذلك بدعة. ها اسمعني السؤال آخر.
تفضل
بارك الله فيك.
السؤال قال إنه يعني أنه أراد أن يعتمر عن جده.
إذا أردت ولا بد أن تعتمر عن جدك، هذه لفتة نظر جيدة، وأنت نسيتها مثلي أنا يعني. إذا أردت أن تعتمر عن جدك وظرفك لا يساعدك أن تتعدى حدود بلادك مرة أخرى لظرف أو آخر، فلا بد ما ترجع لميقاتك يعني لذي الحليفة. بار نعم، ومن هناك تحرم لجدك. أما الإحرام الرخيص هذا خطوات ما بين المسجد الحرام ومسجد التنعيم. لا
عن جده يجوز أن يعتبر عن جده.
شوف كمان أي كمان تذكيرة أخرى، إذا كان تطوعا فلا، وإن كان تنفيذا لوصيته لك فبلا، أما إن كان أباك أو أمك فعلى كل حال يجوز.
أما الجد هو مش جدي أنا أيضا، جد
جد جد، وراح يصل الأمر لأجدنا الأول آدم. طيب سؤالك الثاني.
إن شاء الله خير، بس أنا أعقب حتى أسدلك الأمور في ذهني. إذا ما يجوز إلا غير إذا وصاني هو.
نعم
ما يجوز أن يعتمر عن جدي إلا إذا وصاني هو بذلك.
أيوة
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
شيخنا في سؤاله انه هو احرم وبعدين قال له الاخ لا تجوز هذه العمره، قال له الرجل الاخر الذي يحتاج بانه اتم عمرتك، الحاله هاي يقطع العمره وما عليه شيء؟
يقطع، لانه اصلا مو قائم على الشرع.
ايوه
اتم الحج والعمره لله يعني المشروع.
اخوة الامام، والان مع مجلس اخر.
فضربت له مثلا هذه الآية المعجزة والليل إذا عسعس، أنه لا يمكن ترجمة القرآن ترجمة لفظية، فبعد أن عرف القسيس بأن عسعس في اللغة العربية لها معنيان متضادان أقبل وأدبر، لم يجد في لغته الفرنسية لفظة مرادفة لهذه اللفظة العربية عصعص. قلنا إذن ماذا تفعل؟ قال الخبيث أجتهد فأرى أنظر المعنى المناسب للسياق والسباق فأضعه. قلت أولا كل من المعنيين مناسب للسياق والسباق، لأن الله يسوق الآيات الكونية التي تدل الناس على أنه واحد سبحانه وتعالى. فإذا أنت اخترت مثلا في تفسير هذه اللفظة فقلت والليل إذا أقبل، قد يأتي رجل آخر مترجم فيختار أقبل أدبر، فيخرج بين أيدي الناس ترجمتان متناقضتان، إهداهما تقول والليل إذا أقبل والأخرى تقول والليل إذا أدبر. ثم قد يأتي رجل ثالث فيقول والليل إذا أقبل أو أدبر، صار عندنا ثلاث ترجمات. ليس هذا ترجمة، وإنما هذا ترجمة معنوية، هذا لا بأس فيه. أما ترجمة اللفظية فهذا من إعجاز القرآن وتحديه للبشرية كلها، أنه لا يمكن أن يأتوا بمثله أبدا. قلت والأشياء والأمثلة كثيرة، مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالقرء في اللغة الطهر والقرء في اللغة هو الحيض، فسيكون موقفك أيضا تجاه هذه الآية كموقفك تجاه الآية الأخرى. والحقيقة كانت الرحلة على القطار مسافة 50 كيلومتر من دمشق إلى قرية أو مصيف سوري اسمه مضايا، فكنا نتناقش مع هذا القسيس، مع الأسف الشديد أحسن مما نتناقش مع شيخ مسلم مع الأسف، لأنهم يحسنون الأخذ والرد بالرغم أن الحجة تقام عليهم وتقصم ظهورهم، ومع ذلك يستمرون بالمجادلة بالتي أحسن، بينما كثير من الناس من إخواننا المسلمين الذين نلتقي بهم من الصعب أن تكمل معهم 5 دقائق مش مسافة ساعة من الزمان. الآن وأنتم حاضرون أفيدونا حول هذه النكتة، وهي أنه لا يجوز تفسير ترجمة القرآن ترجمة لفظية، أما الترجمة المعنوية فهذا أمر لا بد منه، فهل ترون في المثلين السابقين ما يمكن أن يستدرك عليه أو أن يضاف إليه على الأقل مما يساعدنا على توسيع الموضوع؟ وهذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين، وسنشد عضدك بأخيك. أيوة كذلك، وقد ترجموها بنطلون. الله أكبر.
هو أيضاً من هذا كثير شيء معك.
كثير الله.
هذا سهل كما هو.
كما هو.
لأنه مجال وجود كل لغة ليس فقط لغة. كل لغة له مجال.
إذا لماذا حطوا بنطلون بدل لباس؟
هذا غير ماهر ترجمة. أما لو وضعوا لباس كما هو بالترجمة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دخل في إشكال آخر
بس مهم.
طيب
دخل في المجال الآن.
إيه نعم. لا بأس المجاز في غير المجاز. لكن هل أنت خبير باللغة الفرنسية؟
أنا خبير باللغة
الفرنسية. فإذا ما ينبغي لك أن تنسب من فسر القرآن أو لفظة هن لباس لكم ببنطلون باللغة الفرنسية ما دمت أنك لا تعرفها؟
بنطلون باللغة الفرنسية هو نفس المعنى ما هو في لغتنا. بنطلون في كل لغات العالم معناته بنطلون، يعني سروال، ما يسمى سروال الفرنسي هذا اسم بنطلون. أما لباس فله معنى آخر تماما.
طيب ما هو المعنى المقابل لللباس في اللغة الفرنسية؟ ستقول لا أدري، وحسبك هذا ونصف العلم لا أدري.
هل هي كانت محاولات كثيرة في السابق؟ يعني عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذه قضية أثيرت من سنين طويلة سابقة، وحاولوا محاولات كثيرة جدا في هذا المجال، وصارت مناقشات وبخاصة في الصحف المصرية، وتكلم فيها العديد من الأدباء أو المتأدبون، وتكلم فيها أيضا كثير من العلماء، وأفتوا يعني أخيرا بعد معركة طويلة ومجادلات كثيرة جدا ومصاولات كلامية على الصحف بلغت حد التشاتم والتساب والقدح والتجهيل. أصدر لجنة الفتوى في الأزهر في ذلك الزمن وقبل أيضا سنوات طويلة، أصدر فتوى بأنه لا يجوز مطلقا الإقدام على ترجمة القرآن ترجمة حرفية. وعندما نقول ترجمة لفظية حرفية يعني هي ربما تكون أدق أيضا في التعبير، ترجمة حرفية لأن الحرف في اللغة العربية يعني وبخاصة بعض الحروف في اللغة العربية لا يمكن أبدا إطلاقا أن تترجم أو تنقل إلى لغات أخرى، هذا معروف. ثم ثانيا ترجمة القرآن ترجمة لفظية أو حرفية كما يقال تفقد القرآن الإعجاز الذي هو الوجه الكبير جدا الذي تحدى الله تبارك وتعالى به في العرب في كل قرونهم وعقودهم وأمادهم الطويلة. فالقرآن لا يكون معجزا إلا إذا كان عربيا. وعندما نتكلم عن أيضا حتى عن الترجمة الحرف المعنوية للقرآن، نحن رأينا كثير من ترجموا أيضا هذه القرآن الكريم الترجمة المعنوية أو ترجمة المعنى، وجدناهم أيضا يقع في كثير من الأخطاء، لأن المترجمين لا يؤمن جانبهم أيضا في هذا الجانب، لأن المترجم لابد أن تكون أيضا عقيدته سليمة حتى ينقل، وبخاصة آيات العقائد وهي أخطر ما في القرآن الكريم عندما تترجم حتى ترجمة معنوية أو غير لفظية. ومن هنا الذي أراه أنه لا يكون على ترجمة القرآن واحد بمفرده، وإنما يجب أن تكون هناك هيئة من العلماء الأمناء الذين تستطيعهم مثلا جهة رسمية من الجهات التي تؤمن على دين الله تبارك وتعالى لتقوم بترجمة هذا القرآن، وأن يكون هناك علماء في اللغة وعلماء في الحديث وعلماء في التفسير وعلماء في المعاني في بيان وجوه التفسير مختلفة. وهذا يحتاج طبعا لا شك أنه يحتاج إلى جهد طويل وصبر متواصل.
عليكم
السلام. ولا أحسب أن واحدا أو اثنين يستطيعان أن يقوم بهذا الجهد الضخم الكبير. ومن هنا وجدنا أن ترجمات القرآن، معاني القرآن التي ظهرت حتى الآن، ليس هناك ترجمة من الترجمات الموجودة لدينا سليمة 100%. هناك كثيرة وسقطات في اللغة وفي المعاني وفي وجوه التفسير وفي اللغة وفي العقائد أيضا، وهذا طبعا شيء يطول جدا. وذلك حتى ترجمة نقل القرآن من لفظ العربية إلى معاني أخرى لنقربه للناس لا يمكن أن يكون إلا إذا كانت هناك لجنة مأمونة على هذا.
ومصداقا كمثال لما يقول أستاذ أبو مالك، هناك ترجمة للقرآن باللغة الإنجليزية قام بها رجل قادياني، والقاديانيون يتأولون القرآن في بعض آياته تأويلا ويفسرونها تفسيرا يلتقي مع ضلالهم الكبير الذي منه ادعاؤهم عدم ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهم يصرون على تأويل قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين بمعنى وبتأويل يبطلون دلالة الآية على أنه كما قال عليه السلام في أحاديث كثيرة لا نبي بعدي، فيقولون في تأثير الآية وخاتم النبيين أي هو زينة النبيين، كما أن الخاتم زينة الإصبع فرسول الله زينة الأنبياء، هكذا اعتقادهم. إذن هكذا يفسرون الآية حينما يترجمونها إلى لغة أجنبية، وذلك هو الضلال البعيد. فالذي قاله الأستاذ بلا شك أمر يعني مهم جدا، بل أنا أعتقد أن الأمر حتى في التفاسير التي تؤلف اليوم باللغة العربية يجب أن يشترك فيها ذو الاختصاص كما سمعتم آنفا، لكثرة ما يقع من توسع المفسر أو المختصر على الأقل في تعديه على الاختصاصات في العلوم الأخرى وهو ليس فيها هناك كما يقال. وكلكم لابد أنه سمع بالشيخ الصابوني وعليكم السلام الذي اختصر تفسير ابن كثير رحمه الله، فقد وضع في المقدمة بيانا لأنه اقتصر في مختصره هذا على الأحاديث الصحيحة فقط، وهذه في الحقيقة أمنية يعني هامة جدا نتمناها أن تتحقق في كل التفاسير المتداولة بين أيدي الناس. فلما قرأنا هذه المقدمة استبشرنا من قراءتها خيرا، ولكن سرعان ما تحقق أنه لم يصدق الخبر ذلك، لأننا وجدنا في هذا المختصر أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تدور ما بين الضعف والوضع، وبعضها مما أشار أن الأصل وهو الحافظ ابن كثير إلى ضعفها، لكنه هو لجهله بهذا العلم لم يفهم تلك الإشارة، فاعتبر سكوت ابن كثير عن الإفصاح والتصريح بضعفها إقرارا لثبوتها. ولذلك التفاسير العربية اليوم التي تؤلف أو تختصر لابد من ملاحظة الكلام السابق أن يجتمع على ذلك جماعة من أهل الاختصاص في كل علم يتطلبه الموضوع الذي هم ينبغي أن يتفقوا عليه،
وبخاصة السنن والآثار والأحاديث، يعني هذا لأنه الكذب فيها كالكذب على القرآن تماما.
الله أكبر. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم.
كان في واحد شيخنا جاءني يوم وهو يعني فرح مسرور،
أيوة،
وقال هو توفي في الحال انتقل إلى جوار ربه ولا ندري أين مستقره الآن، نسأل الله أنه يغفر له ويتوب عليه.
آمين.
وقال لي أنا بدأت في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية. وقال أنا لا أعتقد أن هناك، يعني أنا يعني على اطلاع واسع في اللغة الإنجليزية وفي اللغة العربية معا، ولذلك أنا عندي القدرة على الترجمة النقية الصحيحة الصافية. طبعا هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام أول شيء كان لا يصلي.
الله أكبر.
لا يصلي ولا يعرف ما هي الصلاة. ثم ثانيا كان يتقلب بين الفئات والطوائف الإسلامية، فتارة تراه قاديانيا وتارة تراه بهائيا وتارة سنيا وتارة شيعيا وتارة وتارة. نعم.
يلا.
فأقول يعني بدأ يقص علي أو يحكي لي بعض الترجمات أو بعض الآيات التي ترجمها، فأخذت أبين له أنا الخطأ الكبير الذي وقع فيه، فقال يا أخي أنا لا أترجم، يعني هناك شيء آخر يحكم الترجمة. قلت ما هي، ما هو هذا الشيء؟ قال يعني هناك شيء يقع في النفس إلهام.
ما شاء الله.
أي نعم. فأنا أيضا أنقل هذا الإلهام إلى المعاني الإنجليزية عن طريق الترجمة الحرفية لمعاني القرآن. نعم. هو نفسه.
هو نفسه.
أي نعم. بعدين إن شاء الله.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
الحمد لله. عندي يا شيخ سؤالين في سؤال واحد. عندي سؤالين يكاد مرتبطين ببعضهم البعض. الأول، هل الإنسان يكتفي بما حققه العلماء من الأحاديث الصحيحة أم يبحث؟ الثاني، كيف الإنسان يعني يطلب العلم؟
تفضل.
الحمد لله. عندي يا شيخ سؤالين في سؤال واحد. عندي سؤالين يكاد مرتبطين ببعضهم البعض. الأول، هل الإنسان يكتفي بما حققه العلماء من الأحاديث الصحيحة أم يبحث؟ الثاني، كيف الإنسان يعني يطلب العلم خاصة في المدينة التي أنا أعيش فيها لا يوجد فيها علماء؟
أفضل آيد علي، هل يكتفي بماذا؟
بما صححه العلماء من الأحاديث أم يبحث يعني مثلا؟
لابد بارك الله فيك من البحث. ولذلك فقد أخطأ. ذكرني الأستاذ عندك شريطين تبع تبلغنا من بعض إخواننا هناك في السعودية أنه يعني يذيع بين الناس أنه لا ينبغي الاستفادة من العلماء الحديث الذين جاءوا من بعض الأئمة المشهورين كالسكتة ورعوية. ولذلك نحن نقول لو تبنى متبن ما هذا الرأي الذي يلتقي مع شطر من سؤالك، هل يكتفي بما صحه العلماء أم يستمر في البحث؟ الجواب نعم، يستمر في البحث، لأن العلم كما أقول أنا في كثير من المجالس وبعض أخواننا الحاضرين يعلمون ذلك لا يقبل الجمود. العلم لا يقبل الجمود، لأن الله عز وجل يقول ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكما ترون في العلم المادي ترون كل يوم عجبا، لكن أيضا كذلك في العلم الشرعي. هل كنتم ترون تسمعوا من قبل 30-40 سنة من عاش ذلك العصر تسمعون حديث صحيح وضعيف رواه البخاري ومسلم؟ أبدا. هذه اللغة ما كان المجتمع الإسلامي إطلاقا يعرفها. فهذا مثل واقع أن العلم يتقدم، ولذلك فلا ينبغي لطالب العلم أن يقنع بجهود العلماء المتقدمين، لأن الأمر كما قال بعض المتأخرين خلافا لقول بعض المتقدمين ما ترك الأول للآخر شيئا، كم ترك الأول للآخر، وهذه حقيقة يعني واقعية لا يمكن مناقشة فيها أبدا. ولذلك فعلى كل مسلم هو طالب للعلم ومتفرد للعلم ومتفرغ له أن لا يقنع بجهد فلان وعلان سواء كان من المتقدمين أو كان من المتأخرين، لا بد أن يستمر دولاب العلم يدور ويمشي.
يقولون بأن العلماء السابقين مثل علماء الحديث في علم الحديث عندما سكتوا عن بعض الأحاديث لم يسكتوا من فراغ، فكيف نأتي نحن مثلا؟
لا، لم يسكتوا من فراغ.
هناك بعض الأحاديث
العلماء أوضح لم يسكتوا من فراغ،
هم سكتوا عنها ولم يحكموا هل هي مثلا صحيحة.
طيب،
ما قالوا هذه الحديث،
فماذا يكون موقفنا؟
كيف نرد عليهم نحن؟
هذا هو الرد. ماذا يكون موقفنا تجاه هذه الأحاديث التي هم سكتوا عنها؟
هو يقول أنهم ما سكتوا عنها إلا هذه الأحاديث فيها شيء، فكيف نأتي ونقول هذه الأحاديث؟
ما يدريه يا أخي، هذا رجم بالغيب، ما يدريه أنهم سكتوا لكذا، من أين عرف هذا؟ ثم أنت تعلم أن علم الحديث ما انقطع والحمد لله، فالحافظ ابن حجر العسقلاني يصحح ويضاعف، شيخ الهيثمي والعراقي والزيدعي والنووي وابن قيم وابن تيمية، وأنت تعلو وتعلو، كل هؤلاء استمروا في التصحيح والتضعيف. هذا الرجل الحقيقة يعيد نغمة كان تغنى بها أحد علماء المصطلح وهو ابن الصلاح رحمه الله، لكن هذا ما علل هذا التعليل، قال أن التصحيح والتضعيف انقطع. ما أدري في أي عصر ذكر، الرابع ولا؟
نعم، العصر الفينيقي.
انقطع، لكن هذا رده العلماء وفي مقدمتهم النووي قال لا، هذا كلام غير سليم. والدليل على ذلك من الأدلة على ذلك قوله عليه السلام لا يدرى الخير أمتي كالمطر، لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. هذا جهة. من جهة أخرى أنت تعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى آخر الحديث وهو مشهور. ترى هذه الطائفة تنطلق عن علم أم عن جهل؟ لا أحد يستطيع أن يجيب إلا أنها تنطلق عن علم. ذلك الذي تبنى ذلك الخط المنحرف عن الصراط المستقيم، تلك الأحاديث التي سكت عنها وبخاصة مثل مسند الإمام أحمد أبي فيه 30,000 حديث بدون تكرار و40 حديث مع تكرار، لا يوجد إلا القليل جدا من هذه 30,000 من قال صحيح حسن ضعيف إلى آخره. ماذا يكون موقف الطائفة المنصورة من تلك الأحاديث التي لا نجد نحن مصححا أو مضاعفا في العلماء المتقدمين؟ أذكر الآن بأنه جعل آخرهم الدارقطني. الدارقطني هو آخر من يقبل كلامه في التصحيح والتضعيف، وقد قلت مرة من أين جاء بهذا التحديد. الحقيقة هذا شأن أهل الأهواء، يفترضون مسألة تواجبهم فيتبنون عقيدة. طيب، ما الفرق بين الدارقطني وقد يكون رجل من شيوخه تأخرت وفاته عن الدارقطني. لماذا جعل وفاة الدارقطني هو نهاية التصحيح والتضييق؟ لآثر واعتداء على العلم. الشاهد، هذه الطائفة المنصورة ما موقفها من هذه الأحاديث؟ لابد أن يستعملوا القواعد التي وضعها علماء الحديث. أولا، كل طالب علم يعرف شيئا من علم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه يعلم أن العلماء الذين وضعوا هذين الأصولين أصل الحديث وأصل الفقه ما وضعوا هكذا للفرجة، وإنما للاستفادة منها تطبيقا عمليا، مثلا العام والخاص والمطلق والمقيد وإلى آخره. لماذا هذه القواعد؟ أليس إذا طالب العلم وقف بين نصين فلابد من أن يجمع بينهما بقاعدة من هذه القواعد؟ إذن هذا هدم لجهود العلماء المتتابعة من زمن الصحابة إلى هذا الزمان لمجرد الدعوة. ثم أخيرا نقول، هل يضمن هذا الرجل أو غيره أن يحيط علما بكل أقوال الأئمة الذين آخرهم الدارقطني، بكل أقوال هؤلاء الأئمة تصحيحا وتضعيفا، هل هو باستطاعة أن يحيط بها؟ لا. إذن سيفوته كثير من الأحاديث التي صححها أولئك أو ضعفوها ونحن ما اطلعنا على ذلك. فلماذا إذن لا نطبق هذه القواعد العلمية التي وضعها الدارقطني ومن كان قبله؟ وهناك بحث طويل جدا، وأظن في هناك شريط، والآن سنسمع إن شاء الله رأي الرجل، وأرجو إن وفق الله عز وجل أن نرد على بعض النقاط، لأن الحقيقة يكفيه خطأ أنه دخل في عموم قول عليه السلام، عفوا قول رب الأنام، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله ما جهنم وساءت مصيرا. فهذا الرجل قال قولا لم يسبق من أحد من المتقدمين أو المتأخرين، ثم ليس عنده دليل إطلاقا، إنما هي مجرد الدعوة. وقديما قيل، والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياه. فهو داعي، وهذا يستطيع أن يدعي، كل كافر كل منافق كل جاهل يدعي ما يشاء، يقول أنا هيك أصل. طيب وين فسألوا على ذكر كنتم لا تعلمون؟ وسألت أنا أظن في بعض المجالس، كم هذا الرجل له من العمر؟ أظن في لدي دون 40، ما أدري أنت تعرفه شخصيا؟ ها؟ ما تعرفه. المهم قيل لي دون 40، قيل لي دون 40. طيب هذا وين درس العلم بهالأربعين؟ والله أنا بلغت 80 أو كتو، ولا أزال أشعر بأني جاهل. إيش هذا الكلام؟ واحد يجي يدعي دعوة ما سبق أحد من العالمين، هذا منتهى الغرور والعجب وآفة الشباب في العصر الحاضر، هو شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه كما قال عليه الصلاة والسلام. يمكن راح يصير وقت على
شيخنا موضوع بالصلاة في السلسلة الضعيفة الجزء الأول. ذكرتم حديثا ضعفه ابن الصلاح وأشرتم إلى أنه بذلك يتناقض مع القاعدة، وهو في تضعيفه عفوا صححه، وأنتم خطأتم تصحيحه أنه ضعيف،
ثم من جهة أخرى هو خالف مبدأه.
لا خالف مبدأه، نعم صحيح. قد يكونون أهم من هذين الشريطين له.
فلو
وين الله تعالى
هذا رجل بعثهم اللي تحدث معه؟
لا هذا وليده اللي جاء. أشيخنا الشريطين
وين
منهج تعلم علم الحديث، الشريطين عن رواية أبي الزبير عن جعفر. حقيقة بكلام شيخنا أنا يعني تتبعته، ما في الشيء المتميز، يعني بالعكس في حجه القاء كلام دون ذكر ادله الا كلمه الاستقراء والتتبع، استقرات وتتبع. وهذه كلمه الدارقطني وابن عدي وابن حبان اذا قالوها ينتقضون فيها، فكيف بمن بعدهم؟ حقيقه
كيف يبدا العلم؟
نعم. والله يا أخي هذا سؤال جواب عليه ليس بالأمر السهل. إذا كان طالب العلم يعيش في بلد فيه علماء فلابد أن يتردد عليهم وأن يستفيد من علومهم وتجربهم، وإذا لم يكن هناك علماء فينبغي هو أن يدرس أي علم دراسة شخصية، لكن الحقيقة هذا ليس بالأمر السهل لأنه يتطلب أن يكون هذا الدارس من أولي العزم والإرادة القوية والصبر والجلد على دراسة كثير من الكتب في ذلك العلم، وأن يكون متفرغا وبصورة خاصة أن لا يكون رقيقا في وظيفته، لأن هذا لا يستطيع أن يتخطى.
هو أردني من هنا، هو الشيخ عبد الغني التميمي، جبناه مرة عليك في البيت فوق شيخنا، هو محقق فوائد تمام رسالة الدكتوراه. المهم طالب علم محقق عنده نباهة ما شاء الله تبارك الله، وتقلب فكريا أخيرا استقر على المنهج العلمي السلف الطيب ولا فبذكر لي أنه جارهم عبد الله السعد أنه جارهم في الرياض قال أنا أعجب لعبد الله السعد يعني في كلامه قال إذا ذكر الشيخ ناصر قال وقال الألباني، وإذا ذكر هناك واحد اسمه عبد العزيز التخيفي قال إذا ذكره قال وقال شيخنا التخيفي، مع أنه التخيفي لا يزيد عن كونه تلميذا من تلاميذ الألباني، فكيف هذا الجمع بين هذين المتناقضين؟
فقلت جاء قام وسلم عليه، فقلت ما رأيك يعني بالقيام بالمسألة؟ فقال بالعكس هذا السنة هذا. قلت سبحان الله يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام. قال ما قال به؟ قلت قال به بعض العلماء انه لا تقوم. قال ما من العلماء؟ ذكرت الشيخ الألباني فقال يعني غضب يعني الشيخ فقال بل السنة القيام ثابت كذا، بالعكس أنت إذا رأيت في مجلس وجاء وضرب مثال عقلي يا شيخ بل مثال عقلي فيقول لو الآن أبوك جالس وكبار السن وجاءوا يسلمون عليك فهل تسلم؟
هذا عالم يسوغ لنفسه يخالف العلماء كلهم في تلك المسألة الخطيرة. الله أكبر. نعم.
فقال هل تجلس؟
لا تقوم؟
هل تجلس يا شيخ؟
أقول يعني لا تقوم هم يقول؟ لا لابد أن تقوم.
الله شيخ ما بذكر لي واحد
الله أكبر
إنه رايح عند الشيخ معيد أنصاري مرة. كاين اسمعين أنصاري كل ما يشوف عبد الله السعد يقول له لازم ترد على الألباني ولازم كذا ولازم كذا. فمرة دخل عليه فمش عارف طلب ايش منه، يعني شغلة ما لها علاقة بالمسائل العلمية او ما هو بحث حديثي. قال والله الألباني نغص علينا حياتنا. يعني شغلة بيحلم فيك الرجل ناسي في شيء نسيه
موتوا بحيركم.
الله
بعض الشباب يعني طبعا يبغضون على الألباني، فكان قضية فناء النار كنا جالسين فكان واحد اسمه عبد الكريم الحميد رجل معروف بريدة حصان يعني كنت انا ذهبت كانوا قالوا
وعليكم السلام جزاك الله خير بسم الله
تفضل. يعني قاعد يتكلمون فكتاب صحيح البخاري مختص عن الخالد الزداني فكان مع الشيخ اسماعيل الانصاري وكان يعني يقول انظروا شوف الألباني كيف يعني ينتقد صحيح البخاري، فهذا نظرت أنا فكأنه كلام ما في انتقاد، يعني كان كلام يقول أن أبى الله أن يكون إلا الكمال إلا لكتابه ما ذكرت في المقدمة. كان يأشر الشيخ يحترقان، فأنا صراحة طبعا قدر العاء يعني الشيخ اسمعي ما صراحة أخذ الوفاة تعجبت، ما في الآن ممكن تكون لمعي ما في الآن انتقاد السابق سكتوا، فواحد كان يتكلم لا بد ترد يا شيخ من بريده، لا بد ترد على هذا، هذا يمكن ترى الباني وما ادري ايش يقول كذا، فطلعنا بالخارج فقلنا لماذا تستعتون كل يوم وتريدون النفس فقط تستعتون نقود غير
في جودة تركب الأحمارة أفضل يجوز تركب الأحمارة
يجوز
يجوز لا يجوز لها تركب الأحمارة وحدها
طيب نقول في حالة أنه السيارة صارت بنشر أو عطل فحيجوا يعني شباب او
بركي وقعت من الحمارة انت متأثر بفتاوى الجماعة هناك انت معذور ها؟ ما تظن انه انا انت معذور لكن هذا ما بينفي انه نلفت نظرك من اين اتيت هذه الاحتمالات والتطريقات ما يرد على السيارة يرد على الحمارة أكثر وأكثر هذه نظرات بلدية إقليمية ليست نظرات شرعية فقهية صحيحة أبدا يا جماعة المرأة لما تركب الحمارة أو على أي دابة أخرى شكرا خاصة بها داخل زمان ما بعرف أنا المشايخ شو بيتكلموا هل تعرفون أنه بذاك الزمان كانوا النساء ما يلبسوا سراويل ما بتعرف الله هيا ترى لما بدها تركب الحمارة ما بدين تشوف شيء من ساقها هاي. إذا كان الأمر كذلك أفرض أنه لابسه كمان مشان غيرك انت مو مشان خاطرك فرض انه لابس السروال ما راح تنفلق هيك رجل هيك ورجل هيك ما ممكن يتحجب شيء من ساخها وين هذا وين هي محفوظة في السيارة لا يرى منها الا راسها في امر عجيب ان يقال بيجوز تركب الحمارة وما بيجوز تركب السيارة
جنابهم
الدجال أسود لا ببين ما في شيء للأمامي
نعم
سمعت البوطي أخيرا شو تتكلم نعم بس كنت من أسبوعين ثلاثة كنت عن صار النظام فطلع بالتلفاز عم ينافق
يعني بشكل واضح
للخبيث هذا
نعم
ما بعرف أنا شو يجي تشوفي
هذا هو يعني النفاق الحصار واضح للشعب كله تقريبا
هذا هو
الرئيس المؤمن
ها؟
الرئيس المؤمن
هيك قال
نعم أنا سمع له لكن من قديم من ثلاث سنوات أنا
سمعه الله أكبر
الذي يحوص الإسلام ويكلأه
الله أكبر أعوذ بالله أعوذ بالله
قال أستاذ ماذا يعني على الأمة الإسلامية من زمن تقريبا الخلفاء الراشدين ذكر أنا ما أذكر بالضبط مات رجل صالح مثل هذا الرجل
خدم الصحوة
الإسلامية
والدعوة
الإسلامية مثل هذا الرجل لعنة
الله للمنافقين
لعنة الله هل هو يدعم الصحوة الإسلامية هل هو يدعم الصحوة الإسلامية بشكل غير ظاهر يعني بشكل كأنه يصير في أنفاق
هيا نسمعتها منه
نعم قال لي احد اخواننا تكلم عن الخمر مرة يمدد عنا في الميدان الشيخ يعقوب اسمه قال لي والله منعوه من الخطابة
الله اكبر قاتل الله قاتل الله قال بايعوه
بعض المسلمين او المسلمات يعني اللي بنتوا على الشام بيقولوا انه هذه المبايعة اجباري، يعني ما بيشوفوا هويته مخطوعة يعني ممكن يسببوا له مشاكل او كذا على الحدود، فشو رأيك بجوز هذه المبايعة؟
الجواب في السؤال. الجواب في السؤال.
كيف يعني
السؤال؟ كيف السؤال؟
السؤال انه يظنون ان هذا الامر يعني اضطراري.
ايه فاذا كان اضطراري شو بسابوا؟ من قالوا لا تضطروا. هلا واحد من الجزائر نضح صوتي وانا اقول له شو بيقول. بيقول هو يعلم. هلا انت اجا دورك، شو طلعت لي بالقاموس هذيك الساعة؟
لما قلت
شيخنا
مليط
مليط
قلت خلينا نشوف مطار.
طيب
الملط له عدة معاني، منها المختلط في النسب.
هوي
يعني
الى اصل خط عندك المقصود. بيقول لي انا استاذ في جامعة هناك التعليم فيها مختلط، هل يجوز لي؟ وابي يأمرني بان اظل معلما فيها. قلت له هل تستطيع ان تخالف اباك؟ قال لا لأنه يطردني. قلت إذا ما فعلت السؤال وما الدلة والتي كما يقولون من آخره؟ قال أنا أستطيع أن أخالف أبي. فإذا كنت أستطيع إذن طلق الجامعة بالثلاثة. بعد شوي بيقول عندي أخواتي وعندي مدري شو كلهم ما بيصلوا، أبوه بيشرب خمر وإلى آخره. لكن أخي مدام أبوك يأمرك بأن تخالط الفتيات في التعليم وهو سكير خمين لا يصلي وأخواتك كذلك الآخرين، طلقهم جميعا وخرج من الدار. المقصود لما بيكون السؤال أنا أمر بكذا ولا